ثم تقرأ شروط الصلاة. والشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الصحة، فشروط الصلاة إذا عدمت لا تصح الصلاة، وبعض ها لا تصح الصلاة إذا كانت شروط صحة لا تصح، إذا كانت شروط وجوب لا تجب الصلاة بعدمها. بدأ أولا ببيان ثلاثة شروط مشترطة في كل عمل من العبادات وليست مختصة بالصلاة، وهي قوله: العقل والتمييز والإسلام شروط كل عمل يرام. العقل والتمييز والإسلام شروط كل عمل يرام، فكل عبادة لا تصح إلا من العاقل، من العاقل المميز المسلم. ها؟ هو أصلا من هو هذا؟ إنما اشترط الاشتراط النية، النية لا تصح من الكافر، لا تصح من المجنون. تمام. يستثنى من هذا الحج والعمرة، فإنها تصح من غير المميز. حج العمرة تصح من غير المميز، ولذا قال المري في نظم القواعد: وإنما التمييز شرط صحتي في غير حجة وغير عمرتي. خلاص. نعم. العقل خرج المجنون، التمييز خرج الصبي دون السبع، والإسلام خرج الكافر فلا يصح، وإنما التمييز شرط صحتي في غير حجة. طيب، ثم قال: في كل عمل يرام، كل عبادة تراد. ثم انتقل إلى بيان شروط، بيان الشروط الخاصة بالصلاة، فقال: وللصلاة، يعني والشرط للصلاة الوقت، وهكذا هو قال الوقت تبعا لصاحب الزاد، والتعبير الأدق هو دخول الوقت. تمام. صاحب الزاد قال الوقت شرط صحة شروط، ها، منها الوقت والطهارة من الحدث، والأدق أن يقال هنا إن شرط صحة الصلاة هو دخول الوقت، لأن الصلاة تصح بعد خروج الوقت قضاء، فليس كونها في الوقت شرطا للصحة. واضح. هو الوقت في الأذان شرط وجوب، لأنها في المقضية ما دام إذا خرج الوقت المقضية لا تكون واجبة. أنا عشان كذا صرفت العبارة هناك إلى دخول الوقت، هو مراد دخول الوقت. والله لا أدري، والله محتاج تام. طيب، إذن الشرط الأول من شروط الصلاة الوقت، والمراد به دخول الوقت، فمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها فصلاته إيش؟ أكمل الفراغ. ها؟ باطلة. إيش تقول عبد الكريم؟ من صلى الصلاة، من صلى الفرض قبل دخول وقته فصلاته ألف باطلة ولا نافلة؟ ها؟ فصلاته باطلة ولا نافلة؟ نافلة. خلاص. لأن عندنا قاعدة: كل ما يبطل الفرض فقط يقلب الصلاة نفلا. من أتى بمبطل يبطل الفرض فقط صحت صلاته. ها؟ ومن أتى بمبطل الفرض فقط ها صحت صلاته وما الفرض سقط. ماشي. صحت تنفلا أحسن، صحت تنفلا وما الفرض سقط. هذا طازة. يقول: ومن أتى بمبطل الفرض فقط صحت تنفلا وما الفرض سقط. خلاص. طيب يا شيخ، يقول إذن هذا، إذن من صلى الصلاة قبل دخول وقتها صحت نفلا ولا يسقط عنه الفرض ولا يجزئه الفرض، وهذا معنى قولنا الشرط الأول دخول الوقت. الشرط الثاني الطهارة، والطهارة هنا يراد بها الطهارة عن الحدث، قال والطهارة عن حدث، ودخل فيه الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر ومن نجس، وسيأتي تفصيله، وهو معتبر في ثلاثة أمور: في بدنه وفي ثوبه وفي بقعة صلاته. والستارة أي الطهارة من النجس شرط مستقل هكذا في العد، فعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، لكن لها أحكام تخصها. إذن الشرط الأول الوقت، الشرط الثاني الطهارة من الحدث، الشرط الثالث الطهارة من النجس، والشرط الرابع الستارة. والمراد بالستارة إيش؟ ستر العورة. فمن صلى كاشفا عورته متعمدا لم تصح صلاته. الشرط الخامس القبلة، قال وقبلة يعني استقبال القبلة، يعني استقبال القبلة. فمن صلى مستدبرا القبلة من غير عذر لم تصح صلاته. الشرط السادس النية، النية. فمن صلى بغير نية، ويتصور ذلك أن تصور ذلك أن لا ينوي الصلاة أصلا، كمن دخل المسجد في وقت نهي مثلا، هو صلى العصر مثلا، يعني يتصور أن يصلي مع الناس ولا ينوي بذلك الصلاة، ينوي فقط حركات وهو لا يريد الصلاة. طيب، إن كان هذا ليس بمشروع ممنوع، لكن أقصد مثال، ويتصور أن لا ينوي الفرض فلا يصح فرضه، ويتصور أن ينوي فرضا ولا يعين الفرض فلا يصح فرضه، وسيأتي بعض هذا إن شاء الله بعد قليل. قال وقبلة ونية بكلها جاءوا على التفصيل، يعني جاء الفقهاء بكل هذه الشروط على التفصيل في محلها، جاءوا بها على التفصيل في محلها.
خلاص، الشرط أن ينوي الفرض أو عين الفرض،
عين الفرض سيأتي. هو لا يشترط، لا يشترط نية الفرضية، يعني لا يشترط أن ينوي الفرض، لكن يشترط أن ينوي الظهر، ولو نوى الظهر غير مستحضر كونها فرضا صحت، بل الذي يظهر لو نوى الظهر غير عارف أنها فرض، كحديث العهد بالإسلام، قالوا تعال صلي لنا صلاة الظهر، ما يدري أن الظهر واجبة، قالوا صلاة الظهر فنوى صلاة الظهر، الذي يفهم من كلام الأصحاب تصح. جاء على التفصيل في محله. ولما كان هذا المبحث من أهم المباحث الفقه على الإطلاق، والناظم لم يذكر في باب شروط الصلاة، مع أنه من أهم مباحث باب الصلاة، بل من أهم مباحث الفقه على الإطلاق، وأحال كثير على كتب الفقه، رأيت أن أنظم أهم أحكامه في هذا الإحمرار، فقلت بدأنا بشرط الوقت، ونذكر الآن مواقيت كل صلاة. فقال فوقت ظهر من زوال استمر إلى مصير الظل مثله استقر. إذن وقت الظهر يبدأ من زوال، يعني من زوال الشمس، ومعنى الزوال هو ميل الشمس عن منتصف السماء، يعني زوالها عن مركز السماء، واضح؟ والمقصود بزوالها عن منتصف السماء زوال جميع قرصها، لا زوال مركزها فقط على ما قرره يعني بعض الفقهاء، والفرق بينهما يمكن يصل إلى دقيقتين أو نحو من ذلك، أو دقيقتين ونص أو ثلاث. واستمر وقت الظهر إلى متى؟ إلى مصير الظل مثله، إلى أن يصير الظل مثله، والمقصود ظل الشاخص مثله، وإلا فإن الظل هو مثله دائما، الظل مثل الظل أكيد، لكن المقصود ظل الشاخص كطوله. ولكن هذا بعد في الزوال. يعني إيش بعد في الزوال؟ الشمس إذا طلعت من المشرق خلاص، فإن الشيء يكون له ظل طويل. ولنفترض أن هذا الشاخص الذي وضعناه طوله متر، لما تطلع الشمس يكون طويل 20 متر، وما يزال يتناقص ويتناقص ويتناقص. عليكم السلام. فإذا بلغ أقل نقطة في اليوم في التناقص، في بعض أيام السنة وفي بعض الأماكن ربما ينعدم ظله تماما، وفي أغلب الأماكن وأغلب أيام السنة لا ينعدم ظله، وإنما يصل إلى أقصر نقطة. ولنفترض أن هذا الشاخص الذي طوله متر في ذلك اليوم كانت أقصر نقطة وصلها أن صار طوله طول الظل 20 سنتي، ثم بعد زوال الشمس سيبدأ الظل في إيش؟ الزيادة. متى يخرج وقت؟ طبعا أول ما يبدأ الظل في الزيادة دخل وقت صلاة الظهر. متى يخرج صلاة وقت صلاة الظهر؟ إذا صار طول الظل 1 متر و20 سنتي، ولا تقل 1 متر فقط، لأن مصير ظل الشيء مثله بالإضافة إلى فيء الزوال. ما هو فيء الزوال؟ هو الظل الموجود في لحظة أقصر لحظة في اليوم. ماشي؟ قال إلى مصير الظل مثله استقر. استقر هذا القول ولا استقر هذا الكلام؟ الله أعلم. هذا على كل حال تتميم وحشو. وهذا الكلام الذي ذكرناه وهو استثناء في الزوال هو الذي ذكره الناظم بقوله أي غير ظل الاستواء إن وجد. قوله إن وجد يشير إلى أن ظل الزوال قد يوجد وقد لا يوجد، والغالب وجوده أو عدمه. الغالب وجوده، ولكن انتبه، ظل الزوال غالبا يكون شمال أو جنوب حسب المنطقة من ظل من خط الاستواء، وليس شرق أو غرب. تمام. قال ثم انتقلنا إلى وقت العصر، فقال فوقت عصر. لما أتى لك بوقت العصر بالفاء عرفت أن وقت العصر يدخل بمجرد خروج وقت صلاة الظهر. إذن يبدأ متى؟ من مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى الغروب. قد أمد، يعني قد أمده الشرع. أمده يعني جعل له امتدادا، الله أعلم. فوقت عصر إلى الغروب، للغروب غروب الشمس، والغروب هو غروب جميع القرص. لو باقي جزء من الشمس، حاجب الشمس آخره ما غرب للسماء، غربت الشمس، واضح. طيب وقت المغرب، قال فمغرب، ما دام أتى بها بالفاء، إذن وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس، بالغروب، ويستمر إلى مغيب الأحمر من الشفق. قال إلى مغيب الأحمر من شفق، لأن الشفق قد يكون أبيض وقد يكون أحمر، والمعتبر في خروج وقت صلاة المغرب مغيب الشفق الأحمر. خلاص، إلى مغيب الأحمر، الشفق الأحمر، وهو بعد الشمس إذا غربت يبقى وراءها ضوءها ونورها، صح ولا لا؟ أول الغروب تظلم الدنيا ولا تبقى؟ تلقى آثار الشمس الأحمر الحمرة في جهة الغرب. إذا ذهبت هذه الحمرة خرج وقت صلاة المغرب، والحمرة هذه تدركها إذا كنت في البادية وفي الصحراء بعيد عن الكهرباء وأضواء المدن. في المدن لا تدرك أول الفجر الصادق ولا تدرك نهاية الحمرة، واضح لكثرة الأضواء. قال بعد ذلك ثم العشاء. إذن وقت العشاء متى يبدأ؟ ها؟ من مغيب الشفق الأحمر. فاقدري، احسب، قدر، ها؟ إلى متى؟ إلى طلوع الفجر. إذن يخرج وقت صلاة العشاء بطلوع الفجر. أي فجر؟ قال أعني الصادق، أعني الفجر الصادق، احترازا من الفجر الكاذب، فإنه لا يترتب عليه لا خروج وقت العشاء ولا أي حكم من الأحكام. قال فوقت فجر، يعني بخروج، الآن انتهينا طلوع الفجر، انتهى وقت العشاء، فوقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، قال فوقت فجر للطلوع، لأي طلوع؟ لطلوع الشمس، قال للطلوع شارقة، لطلوع الشمس شارقة. هذه مواقيت الصلوات الخمس. بعض هذه الصلوات له وقت اختيار ووقت اضطرار، وهو صلاة العشاء وصلاة العصر، لذا قال والعصر للمثلين الاختيار. إذن وقت العصر الذي ذكرناه أنه من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس، هذا الوقت كامل يشمل المختار وقت الاختيار وقت الاضطرار. فما هو وقت الاختيار؟ إلى المثلين، من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل الشيء مثله. ووقت العشاء ذكرنا أنه من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر، هذا وقته كامل يشمل الاختيار والاضطرار. فما هو وقت الاختيار؟ قال كذا العشاء للثلث المختار. إذن وقت العشاء المختار، وقت العشاء المختار إلى ثلث الليل الأول. كيف تحسب ثلث الليل الأول؟ تنظر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وتقسم على ثلاثة، خلاص. فمن غروب الشمس إلى هذا الثلث إذا انقضاه، قد انقضى وقت إيش؟ العشاء. وأشكلت عندك عندنا مسألة، ها؟ اللي إذا انقضى ثلث الليل، إذا انقضى ثلث الليل قبل غياب الشفق الأحمر أصلا، وهذا يحصل في بعض البلدان. نعم، وعلى كل حال هذا ليس محل هذه المسألة، من مشكلات الفقه. قال بعد ذلك انتهينا من وقت. شوف الأبيات التي تتعلق بالوقت هذه جلها أخذتها من منظومة الشيخ الفضفري في الفقه الشافعي، ما دام النظم له فأخذتها من نظم الشيخ الفضفري في الفقه الشافعي وحطيتها وعدلت فيها ما يقتضي تعديلا لموافقة المذهب الحنبلي. ثم قال والستر للرجال أو لأمتي ما كان بين سرة وركبتي. هذا هو الشرط الثاني، ستر العورة، تفصيله على النحو الآتي. ما هي العورة؟ قال لك عورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. والستر للرجال أو لأمتي ما كان بين السرة والركبة. أنا لا أحرص على ذكر مسائل متعلقة بالأمة ولا الشيخ حتى في الفضفري، لكن هنا احتجنا إليه في تتميم البيت، فبدل من أن تضع حشو كلام، ها، فتضع إيش؟ مسألة. مسألة. يمكن تقول والستر للرجال يا ابن أمتي، يعني يا ابن الأمة الإسلامية، بس ضع مسألة فقهية أحسن، صح ولا لا؟ حتى لو كانت المسألة ليست مهمة، مسألة غير مهمة ولا حشو لا فائدة فيه، أيهما أحسن؟ مسألة غير مهمة. قال بعد ذلك الستر للرجال والأمتي ما بين سرة وركبة. لاحظ قوله ما بين سرة وركبة، العورة هي ما بينهما، وعلم من ذلك أنهما ليسا من العورة، واضح. بالنسبة لعورة الحرة قال وما عدا الوجه فقط للحرة، ما عدا الوجه فقط للحرة. طيب، إذن الشرط الثاني ستر العورة، وقد عرفنا عورة الرجل وعورة الأمة. أما عورة الحرة فقال الناظم وما عدا الوجه فقط للحرة. إذن الستر للحرة يكون لما عدا الوجه فقط، كل جسمها ما عدا وجهها يكون عورة، وعلم من قوله فقط، هو إشارة إلى خلاف، إشارة إلى قول من قال ما عدا الوجه والكفين، وهو مذهب الجمهور. حنابلة يقولون ما عدا الوجه فقط، أما الكفان فليسا مستثنيين بل هما من العورة في الصلاة، وإن كان قد حكي الإجماع على خلاف هذا القول، ولكن هذا هو المعتمد، فالذي حكى الإجماع لعله لم يطلع على هذا القول، واضح، وهو أن الكفين عورة، وهذا هو قول المتأخرين، وإن كان القول الآخر في المذهب وقول قوي في المذهب أيضا، وهو أن المستثنى هو الوجه والكفان، واضح. ولم أحقق هذا، الله أعلم. قال بغير ما يصف لون البشرة، هذا الآن ضابط لكل ما يتعلق بستر العورة. الستر لا يحصل إلا إذا كان الساتر لا يصف لون البشرة، أما إذا كان الساتر يصف لون البشرة ويرى لون البشرة من ورائه فهذا لا يتحقق به الستر. ثم انتقل إلى الشرط الثالث وهو استقبال القبلة، فبين الحد الواجب في الاستقبال على القريب من القبلة وعلى البعيد منها. فقال وفرض استقباله للجهة في البعد، إذن البعيد الواجب عليه استقبال جهة القبلة، وأما القريب فيجب عليه أن يصيب عين الكعبة. قال وفرض استقباله للجهة في البعد، والقريب فرضه عين الكعبة. خلاص. متى يسقط هذا الشرط؟ أعني شرط استقبال القبلة يسقط عمن قال إلا بنفل سائر في سفري من بعد إحرام عن المقتدي، يسقط في صلاة النافلة. هذا الشرط قيد الأول. قيد شروط سقوط فرض استقبال القبلة للقادر عليه، الشرط الأول هو أن يكون نفلا فلا يسقط الفرض، فلا يسقط استقبال القبلة الفرض. الشرط الثاني أن يكون سائرا لا نازلا، فالمسافر النازل في بلد يجب عليه استقبال القبلة. الشرط الثالث أن يكون في سفر خرج به السائر والذي يكون في البلد، فهذا لا يسقط عنه استقبال القبلة. الشرط الرابع أن يكون ذلك بعد تكبيرة الإحرام إلى القبلة إن استطاع، ولذلك يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام باتجاه القبلة إن استطاع ذلك. خلاص. ولذا قال من بعد إحرام على المقتدري، يعني على القادر على استقبال القبلة حال تكبيرة الإحرام، يجب عليه أن يتجه إلى القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام. واضح. ثم قال الشرط الذي بعده هو شرط النية، فصله على النحو الآتي. قال ونية التعيين ونية الائتمام شرط، ونية التعيين ثم الائتمام، هذه معطوفة على إيش؟ التعيين. فيشترط في الصلاة نية التعيين بأن ينوي عين الصلاة المفروضة، إذا يصلي الظهر ينوي صلاة الظهر معينة، تمام. وكذلك فلو نوى دخل الصلاة وينوي فرض الوقت ولا يعين صلاة الظهر لم تصح صلاة الظهر منه. الشرط الثاني نية الائتمام، وهذا في صلاة إيش؟ في صلاة الجماعة. ففي صلاة الجماعة يشترط على المأموم أن ينوي الائتمام، وعلى الإمام أن ينوي الإمام. ولذا قال الائتمام نية الائتمام شرط. خلاص. كذا إمامة الإمام، فكذا يشترط للإمام أن ينوي الإمامة. واضح. فلا تصح، هذا شرط خاص بصلاة الجماعة. أما المنفرد فلا يشترط أن ينوي الانفراد، بل تكفيه نية الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.